الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله: باب فروض الوضوء وصفته. فروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه، وغسل اليدين، ومسح الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين، والترتيب والموالاة، وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: فروض الوضوء ستة، لقوله جل ذكره: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قوله: والفم والأنف منه، أي الفم والأنف داخل في الوجه، فلا بد من المضمضة والاستنشاق والاستنثار. وعند الأئمة الثلاثة رحمهم الله ذلك السنة وليس بواجب إلا في الطهارة الكبرى أي الجنابة، فتجب المضمضة والاستنشاق عند أبي حنيفة رحمه الله، ذكره عنهم ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد. دليلنا أن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه المضمضة والاستنشاق، وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. متفق عليه. وروى البيهقي والدارقطني رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق. وجاء في حديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذا كنت صائم فالاستنشاق يكون برفق حتى لا يصل الماء إلى الحلق. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة رحمهم الله. قوله: ومسح الرأس، ويجب أخذ ماء جديد لمسحه، أي لمسح الرأس، وفاقا لأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله، ولا بد من مسح جميع الرأس. وبه قال مالك رحمه الله، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. وقال أبو حنيفة: يجزئ مسح ربعه. وقال الشافعي رحمه الله: يجزئ ما يقع عليه اسم المسح. فالرسول عليه الصلاة والسلام مسح جميع الرأس، فلا بد من مسح جميع الرأس إلا إذا كان عليك عمامة مشدودة فتمسح على الناصية وتكمل على العمامة. قوله: والترتيب، أي ومن فروض الوضوء الترتيب، يعني أن ترتب غسل الأعضاء كما أمر الله، لا تقدم ولا تؤخر، بل كما أمر الله. وبه قال الشافعي رحمه الله وكثير من العلماء رحمهم الله، لأن الله جل شانه ذكره مرتبا وأدخل ممسوحا وهو الرأس بين مغسولين، وقطع النظير عن نظيره. والعرب لا تفعل ذلك إلا لفائدة، والفائدة هنا هي الترتيب، فما بدأ الله به قولا نبدأ به نحن فعلا. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ابدأوا بما بدأ الله به، ثم بدأ بالصفا، لأن الله تعالى بدأ بذكر الصفا. وقال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله: الترتيب ليس بواجب. والصحيح أنه واجب، لأن الله تعالى رتب أعضاء الوضوء قوله والموالاة، أن تغسل كل عضو بعد الآخر مباشرة لا تجعل مهلة بينهما. وبه قال مالك رحمه الله: إلا مع النسيان والعذر فتسقط، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. وقال بعدم الوجوب أبو حنيفة والشافعي. على كل حال، لا بد من غسل الأعضاء موالاة، لا تجعل بين العضو والعضو مهلة. دليلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو المشرع والمبين لأمته أحكام دينها، وكل من وصف وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه متواليا، يعني غسل كل عضو بعد الآخر مباشرة. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على ظهر قدمه مثل موضع الظفر لم يصبه الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ارجع فأحسن وضوءك، يعني من أوله. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن خزيمة والدارقطني رحمهم الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله: هذا إسناد جيد. قال: والنية شرط لطهارة الأحداث كلها. والنية محلها القلب، يعني أن تنوي بقلبك الوضوء أو الغسل. والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، الوضوء أو الغسل تنوي بقلبك أنه الوضوء للصلاة أو الغسل للجنابة، فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها. فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديد مسنون ناسيا حدثه ارتفع. إذا كان ناسيا ولكن توضأ فترتفع النية، لأنه وضوء مسنون وهو على طهارة. لحديث عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وبهذا قال مالك والشافعي، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمهم الله. وقال أبو حنيفة: لا تجب. الصحيح أن النية شرط، إنما الأعمال بالنيات. وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، إذا اغتسل ونوى غسلا مسنونا وهو عليه جنابة واغتسل فيجزي عن الواجب. وكذا عكسه، وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها، ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة، يعني ينوي عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. أول واجبات الطهارة التسمية، قل بسم الله. وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب، واستصحاب ذكرها في جميعها، أن تكون النية مستمرة ويجب استصحاب حكمها. وصفة الوضوء أن ينوي بقلبه ثم يسمي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله، ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق. قوله ثم يتمضمض، الفعل لفعله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين رحمهم الله من حديث علي رضي الله عنه، وعند الأئمة الثلاثة المضمضة والاستنشاق سنة إلا في الطهارة الكبرى أي الجنابة، فيجب عند أبي حنيفة وتقدم ذلك. على كل، المضمضة والاستنشاق تابع لغسل الوجه، ولا بد من المضمضة والاستنشاق في الوضوء. ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولاً، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً، وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف أي الكثيف أي الكثير، مع ما استرسل منه، مع ما استرسل من شعر الشعر الذي على الوجه. قوله مع ما استرسل منه لما رواه مسلم رحمه الله من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه، وقد ترجم عليه المجد جد الإمام ابن تيمية الشيخ عبد السلام رحمه الله: باب غسل المسترسل، باب غسل المسترسل من اللحية. الشعر المسترسل من اللحية يغسل مع الوجه، ثم يديه مع المرفقين، ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين. قوله ثم يديه مع المرفقين أي يجب ذلك، وهو قول الأئمة الثلاثة رحمهم الله، لأن إلى في الآية بمعنى مع، يعني لا بد من غسل المرفقين، لا بد من غسل المرفقين مع اليد. قوله مرة واحدة أي بدون تكرار، وبه قال أبو حنيفة ومالك رحمهم الله: دليل ذلك أن عليا وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم لما وصفوا وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم ذكروا مسح الرأس مرة واحدة ثم يغسل رجليه مع الكعبين، الذي عليه علماء اللغة وأجمعت عليه الأمة رحمهم الله أن المراد بالكعبين هما العظمان الناشزان أي البارزان، العظمان البارزان الذي في جانبي القدم، الكعب العظمان البارزان في جانبي القدم عند ملتقى الساق والقدم، هذا هو الكعب. لا بد من غسل الكعبين في الوضوء، لا ما ذهبت إليه الشيعة في أن المراد به الذي في ظهر القدم. الشيعة يقولون الكعب ظهر القدم، وهذا خطأ، فالذي عليه الجمهور أن الكعب هو العظم البارز فيجب غسله في الوضوء. العظمان الناشزان أي البارزان في جانبي القدم عند ملتقى الساق والقدم، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله صريح في ذلك، منه ما جاء في الصحيحين رحمهم الله من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حيث قال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. العقب مؤخر القدم إذا لم يغسل ويل له من النار، فعلى المسلم إذا توضأ أن يسبغ أعضاء الوضوء ويلاحظ أعضاء الوضوء ويغسل الأقطع بقية المفروض، الأقطع الذي قطع رجله يغسل بقية ما بقي من القدم، فإن قطع من المراد به الذي نعم. ويقول ما ورد: فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه، ثم يرفع نظره إلى النبي، ثم يرفع نظره إلى السماء، ويقول ما ورد، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فضل عظيم. فلا تنسى أن تقول بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، من قلب خالص الله يفتح لك أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شاء. إذا قلت ذلك بإيمان ويقين، اللهم وفقنا لذلك. رواه أحمد ومسلم والترمذي رحمهم الله، وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. تقول هذا بعد الفراغ من الوضوء، وتباح معونته، أي يجوز المعونة في غسل الأعضاء، في غسل أعضاء الوضوء. إذا أعانك ولدك أو زوجتك لا بأس، تجوز المعاونة في الوضوء، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة رضي الله عنه جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، متفق عليه. فتجوز المعاونة في أعضاء الوضوء، غسل أعضاء الوضوء، وتباح معونته وتنشيف أعضائه، لما روي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان الرسول صلى الله عليه وسلم، كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء. رواه الحاكم والترمذي رحمهم الله، وقال إسناده ليس بالقائم، يعني سنده فيه ضعف. وضعف الحديث أيضا ابن حجر وابن القيم رحمهم الله. باب مسح الخفين: يجوز يوما وليلة للمقيم وللمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض. صفة الخف أن يكون طاهر، وأن يكون مباح غير مغصوب، وأن يكون ساترا للمفروض، يعني ساترا للقدم، يثبت بنفسه، لا يحتاج إلى ربط من خف وجورب صفيق أي ثخيل ونحوهما. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: ومن محاسن ديننا الإسلام وشريعتنا المطهرة جواز المسح على الخفين، رحمة بنا وشفقة علينا، وتسهيلا لأداء ما نؤديه لربنا وخالقنا من عبادة. فشريعتنا الإسلامية ليس فيها أغلال أي شدائد، ولا آثار، ولا ضيق، ولا حرج، فلربنا الحمد على ذلك. فبعدا لمن لم يحكم هذه الشريعة المباركة ويمتثل أوامرها، وسحقا له سحقا. فائدة: يشترط لجواز المسح 8 شروط. أولا أن يكون طاهرا، أن يكون الخف طاهر. ثانيا أن يكون مباحا غير مغصوب. ثالثا ساترا للمفروض، أي ساترا لمحل الغسل، لمحل العضو المغسول. الرابع إمكان المشي بهما عرفا، يعني يمكن تمشي بالخف، يعني خف ثخين يمكنك أن تمشي. خامسا أن لا يصف البشرة، أن لا يرى القدم، أن يكون ثخين لا يرى القدم. سادسا ثبوتهما بنفسهما، يعني لا يحتاج إلى ربط. وعند الشيخ ابن تيمية رحمه الله لا يشترط ذلك. سابعا أن يكون بعد كمال الطهارة، يعني بعد كمال أعضاء الوضوء. ثامنا أن لا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض. يوما وليلة للمقيم إذا لبست الخف مع توفر الشروط، توضأت وغسلت رجليك ثم لبست الخف، فتمسح يوما وليلة إذا كان الخف ملازم للقدم، ولو بلت ولو نمت فالخف باقي على القدم تمسح يوم وليلة. وأما إذا كنت مسافر 3 أيام بلياليها ما زال الخف في القدم إلا من جنابة، إلا إذا أجنبت يجب غسل القدم والجسد كامل. في حديث علي رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجة وابن حبان رحمهم الله، وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن خزيمة ابن خزيمة وصححه والترمذي وصححه رحمهم الله عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين فقال: للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليل. وبالتوقيت قال الإمامان أبو حنيفة والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله وعند مالك رحمه الله لا توقيت، بل يمسح لابس الخفين ولم تصبه جنابة، ولكن الرسول وقت صلى الله عليه وسلم يوم وليلة للمقيم 3 أيام ولياليهن للمسافر. وقاله الشافعي وقاله الشيخ تقي الدين في حق المسافر: الرسول وقت صلى الله عليه وسلم من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق أي ثخين ونحوهما. قال: قوله من حدث بعد لبس، وبه قال الثلاثة، ذكر ذلك عنهم صاحب الإفصاح رحمه الله قوله وجورب. وقال الأئمة الثلاثة رحمهم الله: لا يجوز المسح على الجورب على الجوارب، ذكره عنهم ابن رشد في بداية المجتهد رحمه الله. دليلنا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح الجوربين والنعلين. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وضعفه أبو داود، فإنه قال بعد سياقه: وكان ابن مهدي لا يحدث به وليس بمتصل، أي في سنده سقط. ثم قال أبو داود رحمه الله: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حريث رحمهم الله رضي الله عنهم. وروي ذلك عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم انتهى. وقال ابن المنذر رحمه الله: يروى إباحة المسح على الجوربين عن 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى وسهل بن سعد رضي الله عنهم. قلت: تلخص مما نقل أبو داود وابن المنذر رحمهم الله أنه قول 13 صحابيا رضي الله عنهم، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله، ورجحه ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن. قال: والمسح على الجوربين قول أكثر أهل العلم. تنبيه: لا يجوز المسح على الخف الذي فيه خرق، لا يجوز المسح على الخف الذي فيه خرق ولو كان يسيرا. وبه قال الشافعي رحمه الله وعند مالك رحمه الله: يجوز إذا كان الخرق يسيرا. واشترط أبو حنيفة رحمه الله أن يكون الظاهر أقل من ثلاثة أصابع. واختار الشيخ ابن تيمية رحمه الله جواز المسح على الخف المخرق ما دام اسمه باقيا. وقال في الإنصاف رحمه الله: واختار الشيخ جواز المسح على الملبوس ولو كان دون الكعبين. على كل، الخف هو ما غطى الكعبين، واشترط أبو حنيفة رحمه الله أن يكون الظاهر أي من القدم أقل من 3 أصابع. قوله وعلى عمامة الرجل محنكة أو ذات ذؤابة، وعلى خمر النساء مدارة تحت حلوقهن في حدث. إذا كانت العمامة مشدودة للرجل وجاء مسح الرأس يمسح على الناصية على مقدم الرأس ويكمل على العمامة. محنكة أن يكون جزء منها، جزء من العمامة تحت الحنك تحت الرقبة، أو ذات ذؤابة لها ذؤابة من خلف. دليلنا حديث ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم، والتساخين يعني الخفاف. رواه الترمذي، رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه رحمهم الله. وأخرج الترمذي رحمه الله وصححه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة. وأخرج أحمد والبخاري رحمهم الله عن عمرو بن أمية الضمري مثله، وقال به من الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر وعمر وأنس وأبو أمامة وأبو الدرداء وسعد بن مالك، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية، ورجحه ابن القيم في تهذيب السنن، والشوكاني في نيل الأوطار رحمهم الله. قوله محنكة أو ذات ذؤابة أي فلا يجوز المسح على العمامة الصماء التي ليس محنكة، ليس جزء منها تحت الرقبة ولا ذؤابة من خلف، أي فلا يجوز المسح على العمامة الصماء. واختار الشيخ ابن تيمية رحمه الله الجواز، والمحنكة هي التي يدار منها مرة أو مرتين تحت الحنك يعني تحت الرقبة. وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن. المرأة إذا كان عليها خمار ولفت الخمار تحت حلقها فهي أيضا تمسح عليه، لأن وضعها تحت الحلق مشقة خلعه وضربته في حدث، أي عند الوضوء في حدث أصغر يعني غير الجنابة. أما الجنابة يجب أن تخلع وتغسل رأسها جميعا. وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة. الجبيرة التي توضع على الكسر، إذا كسر عضو وجبر بخشب ربط بخشب فيجوز المسح على الجبيرة إذا كانت على قدر الحاجة لا زائد عن الحاجة. لحديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات، لأن رأسه أصابه حجر فدخل الماء مات. ما قالوا له: لا، ليس لك رخصة في التيمم، فمات. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العين السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها. فالجبيرة إذا كانت على كسر يجوز المسح على الجبيرة إذا كانت الجبيرة على قدر الحاجة ليس زائد عن الحاجة. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها. ورواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني رحمهم الله، ولا يخلو هذا الحديث من مقال، أي في سنده كلام، ولكن قال في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله وصححه ابن السكن، وقال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، وقد تعدد طرق حديث جابر فصلح للاحتجاج. قال وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر، أي ولو في طهارة كبرى الغسل من الجنابة، إلى حلها، إلى أن يفك الجبير إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. قوله بعد كمال الطهارة لحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. متفق عليه، إذا لبس الخف على وضوء بعد غسل الرجلين فالمرة الثانية يمسح على الخف. تنبيهان، تنبيهات على الصحيح من المذهب، إذا مسح صاحب الجبيرة لا يلزمه التيمم. الثاني يشترط شد الجبيرة على طهارة، يعني أن يربطها بعد الطهارة. وعن أحمد رحمه الله رواية اختارها كثير من الأصحاب لا يشترط ذلك. وقال في الإنصاف رحمه الله وهو الصواب، قلت وهو اختيار الشيخ تقي الدين والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، وهو الراجح إن شاء الله. الثالث الجبيرة تخالف الخف في اثنتي عشرة مسألة. الجبيرة تخالف الخف في اثنتي عشرة مسألة، راجع بلها الإنصاف إن شئت. قال ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فيمسح مقيم، مسح مقيم إذا مسح في سفر ثم أقام أو كان مقيما ثم سافر أو شك في ابتدائه فمسح مقيم، يعني يوم وليلة. وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، أي ثلاثة أيام ولياليها. ولا يمسح القلانس، لا يمسح على الكوفية، كوفية ما يمسح عليها، ولا يمسح قلانس ولفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى بعضه. قوله قلانس مفرده قلنسوة، وهي تلبس في الرأس كما في القاموس من كتب اللغة. وقال في الإنصاف القلانس مبطنات تتخذ للنوم. وقال ابن حجر رحمه الله القلنسوة غشاء مبطن تستر به الرأس. قوله ولفافة وفاقا للثلاثة، وظاهر كلام الشيخ الجواد. فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقان، أن عليه خف ولبس خفا آخر عليه فالحكم للفوقان للخف الأعلى، ويمسح أكثر العمامة. وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساق الخف، ما يلبس ويغطي من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه. وعلى جميع الجبير، ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة، أي يجب غسل القدم ويبدأ حكم المسح من جديد. قوله وظاهر قدم الخف، وبه قال الثلاثة لحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين، يعني إذا لبست الخف تمسح على ظهر الخف لا أسفله. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه رحمهم الله. وعن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لو كان الدين على رأي الإنسان أسفل الخف أولى بالمسح، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح أعلى الخف ولم يمسح أسفله، فالدين بالاتباع. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، رواه أبو داود والدارقطني، وقال في التلخيص حافظ بن حجر وإسناده صحيح. تتمة تنبيه على الصحيح من المذهب لا يسن مسح أسفل الخف، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، وقال مالك والشافعي يسن ذلك. ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة، أي من جديد يغسل رجليه في الوضوء ثم يبدأ حكم المسح على الخف من جديد. وجه ذلك أن المسح يدل أن المسح بدل من غسل القدمين، فيبطل بخلعهما، إذا خلع الخف بطل حكم المسح، ويتوضأ ويغسل رجليه ويبدأ من جديد. وعند الثلاثة رحمهم الله، وهو رواية عن أحمد رحمه الله، إذا خلع الخف وغسل قدميه فطهارته باقية، وهو اختيار الشيخ. قوله أو تمت مدته، دليل ذلك مفهوم أحاديث التوقيت، يوم وليلة للمقيم، ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، فإذا تمت المدة يبدأ من جديد، يغسل رجليه، يتوضأ ويغسل رجليه ويبدأ من جديد. واختار الشيخ لا تبطل الطهارة بذلك، فإنه قال ولا ينقض وضوء المسح وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة، ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه، وهو مذهب الحسن البصري رحمه الله. كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد رحمه الله، وقول الجمهور انتهى رحمه الله. باب نواقض الوضوء، ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن، إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. ينقض الوضوء الخارج من السبيل، بول أو غائط، والخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. قال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إذا أحدث لا يقبل الله الصلاة حتى يتوضأ. متفق عليه. قوله وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما، لحديث معدان ابن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، القيء الخروج من الفم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فدل على أن القيء ينقض الوضوء. فلقيت ثوبان رضي الله عنه في مسجد دمشق فذكرت ذلك له، فقال صدق أنا صببت وضوءه، رواه الترمذي رحمه الله، وقال هو أصح شيء في هذا الباب، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وابن ماجة وابن حبان وابن مندى، وقال إسناده صحيح متصل. فعلم أن القيء ينقض الوضوء. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه قيء أو رعاف، الرعاف الدم من الأنف، أو قلس أو مذي، فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، رواه ابن ماجه والدارقطني. وهذا الحديث عند كثير من الحفاظ مرسل لم يذكر الصحابي. وقال في بلوغ المرام حافظ ابن حجر ضعفه أحمد وغيره، وروى الشافعي والبيهقي البخاري تعليقا رحمهم الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عصر بثرة، البثرة الدمل، كان فيه دمل، عصر الدمل ودلك بين أصابعه، ثم مما خرج منها وصلى ولم يعد، فدل على أن الجرح إذا خرج منه شيء لا ينقض الوضوء. الناقض الثاني وزوال العقل، وزوال العقل إلا يسير نوم، إلا يسير نوم من قاعد، وزوال العقل ينقض الوضوء إلا إذا كان نعاس قليل وهو جالس متمكن. إذا زال العقل بجنون أو إغماء، أي صار لا يشعر بشيء، أو سكر، انتقض الوضوء إجماعا. دليل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، أغمي عليه صار لا يشعر فاغتسل، كما جاء في الصحيحين رحمهم الله من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قوله إلا يسير النوم من قاعد، أي إذا كان قاعدا متمكنا ونعس فلا ينقض الوضوء، إذا كان جالس متمكن ونعس نعسا قليلا. قوله من قاعد وقائم لما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي رحمهم الله عن أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم، حتى تخفق رؤوسهم يعني ينعسون، جالسون ينتظرون العشاء وينعسون، ثم يصلون ولا يتوضؤون. فإذا كان جالس متمكن ونعس فلا يضر، أما إذا اضطجع فنوم المضطجع ينقض الوضوء. ولقول ابن عباس رضي الله عنهما في قصة تهجده أي قيام الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، يعني إذا نعس كان يصلي وراء الرسول مع الرسول عليه الصلاة والسلام قيام الليل، فإذا نعس النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ شحمة أذنه وينبهه، فدل على أن النعاس الخفيف مع القيام والقعود لا ينقض. رواه مسلم رحمه الله. وقال مالك رحمه الله لا يجب الوضوء على من نام جالسا بل على من نام مضطجعا أو ساجدا، إذا نام مضطجع انتقض الوضوء أو نام ساجدا انتقض الوضوء. وقال الشافعي رحمه الله على كل من نام الوضوء إلا من نام جالسا، وعند أبي حنيفة رحمه الله لا وضوء إلا على من نام مضطجعا. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله النوم لا ينقض مطلقا إن ظن بقاء طهارته. الناقض الثالث ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه ولمسهما من خنثى مشكل، الذي له ذكر وفرج ولا يدرى هل هو رجل أو امرأة، خنثى مشكل، ولمس ذكره أو أنثى قبلها لشهوة فيهما ينقض الوضوء. ومس امرأة بشهوة، ومسه امرأة بشهوة ينقض الوضوء. دليلنا حديث بسرى بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، أي إذا مس ذكره بدون حائل بدون ثوب. رواه الخمسة ومالك والشافعي وابن خزيمة والبيهقي وابن الجارود، وصححه الترمذي والحاكم وابن معين وابن عبد البر وابن حبان، ونقل ابن حجر رحمهم الله عن البخاري أنه قال هو أصح شيء في هذا الباب، ومن مس ذكره بدون حائل انتقض وضوءه. ورجح ابن القيم رحمه الله في التهذيب حديث بسرى رضي الله عنها على حديث طلق بن علي رحمه الله رضي الله عنه من 7 أوجه. واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أن مس الذكر ينقض إن تحركت الشهوة وإلا فلا، قوله بظهر كفه أو بطنه، بطن الكف، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونها ستر فقد وجب عليه الوضوء، رواه أحمد وابن حبان والشافعي والبيهقي، وصححه الحاكم وابن عبد البر رحمهم الله. قوله: ومسه امرأة بشهوة، إذا مس امرأة بشهوة، لقوله تعالى: أو لامستم النساء، على القول بأن المراد به ما دون الجماع. لامستم النساء، قول ابن عباس أنه المراد به الجماع، وهناك قول بأنه اللمس باليد، وبذلك قال مالك، وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا نقض إلا أن يباشرها مباشرة بالغة، يعني يلصق جسده بجسد المرأة، فهذا ينقض وينتهي إلى ما دون الإيلاد قبل الجماع، بل يمس جسدها مسا جيدا، فهذا ينقض الوضوء. وقال الشافعي رحمه الله: إذا لمس امرأة غير ذات محرم، امرأة أجنبية ليست من المحارم، إذا لمس امرأة غير ذات محرم من غير حائل انتقض الوضوء بكل حال. وأما كون اللمس لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة فللجميع بين الآية والأخبار، فقد أخرج مسلم والترمذي رحمهم الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمه وهو في المسجد وهما منصوبتان، فدل هذا على أن مس العادي لا ينقض الوضوء. فعائشة مست بطن قدم الرسول ولم يقل نقضت وضوئي، فالمس العادي في البدن بدون شهوة لا ينقض الوضوء. وجاء في الصحيحين رحمهم الله أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلتي، فإذا سجد غمزني فقبضت قرجلي. فقال الشيخ: لا ينقض اللمس مطلقا، والمس إذا كان بشهوة ينقض.